يبرئ القلب العلي هل جودك من سبيل يبرئ القلب العلي.
الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. هذا خالد العبد الله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. قائد حرس الثورة الإسلامية يشيد بدور الحشد الشعبي العراقي في الانتصار على داعش. تفجير يستهدف رتلا تابعا للاحتلال الأمريكي في محافظة بابل. وإيران تحيي يوم الصحفي تخليدا لذكرى استشهاد صحفيها على أيدي جماعة طالبان في أفغانستان قبل ربع قرن. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. اعتبر القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن المواقف الأساسية تعلن دائما في الميدان، مؤكدا أن القوى السياسية الحقيقية هي القوى الميدانية والحشد الشعبي يجسد هذا الأمر بشكل كبير. ولدى استقباله رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض، قال اللواء سلامي إن حضور الرئيس العراقي ورئيس هيئة الحشد الشعبي في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني يحمل رسائل مهمة، مثمنا الدور الاستراتيجي للحشد الشعبي في انتصار الشعب العراقي على داعش وتحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد. أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الأحد بأن تفجيرا استهدف رتلا تابعا للاحتلال الأمريكي في محافظة بابل. وقال المصدر إن عبوة ناسفة انفجرت اليوم على رتل يحمل دعما لوجستيا للاحتلال الأمريكي في مدينة الحلة بمحافظة بابل، وأضاف أن أعمدة الدخان تصاعدت في موقع الرتل المستهدف. نظمت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات العاملة في شؤون الأسرى في قطاع غزة فعالية للإعلان عن انطلاق الحملة الوطنية والدولية لإنهاء ملف الاعتقال الإداري أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة، حيث أكد المشاركون على ضرورة العمل المتواصل لكسر هذه السياسة التعسفية التي ينتهجها الاحتلال. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
الاعتقال الإداري بدعة إسرائيلية تنافي كل قوانين العالم ولا يعرفها المجتمع الحديث، فهو اعتقال بدون تهمة أو محاكمة، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية أن يتم تجديد أمر الاعتقال ليصل إلى عشرات السنين. فيكفي أن يشك في وطنيتك ضابط المخابرات الإسرائيلية حتى يعتقلك إلى أجل غير مسمى.
الاعتقال الإداري من أخطر الأساليب التي يستخدمها الاحتلال ضد أبناء شعبنا. الاعتقال الإداري هو اعتقال دون لائحة اتهام، دون تهم، دون محامين، دون أن يعرف الأسير متى سيعتقل ومتى سيخرج، دون أن يعرف الأسير نهاية لاعتقاله.
الاعتقال الإداري الذي يمارسه العدو الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني هي جريمة. طالبنا المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان أن تتدخل الضغط على العدو الصهيوني لوقف هذا السيف المسلط على رقاب شعبنا.
الفلسطينيون واصلوا وقوفهم إلى جانب أسراهم الذين يواجهون أبشع أنواع التعذيب والحرمان داخل السجون الإسرائيلية.
لا بد من الوقوف في وجه هذه السياسة الصهيونية، ولا بد كذلك من الضغط الوطني حتى ننهي هذه المأساة، وهذا يتطلب منا وحدة الموقف كما هي الآن.
فقد تم الإعلان من أمام الصليب الأحمر عن انطلاق سلسلة فعاليات لإنهاء ملف الاعتقال الإداري ونصرة الأسرى بالتزامن بين غزة ورام الله. منذ عام 1967 أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما يزيد عن 60 ألف أمر اعتقال إداري الأمر الذي يحاول الأسرى مواجهته بأمعائهم الخاوية.
5300 أسير خلف القضبان الإسرائيلية توثق معاناتهم حجم الانتهاك الإسرائيلي للقانون الدولي، كما توثق حجم التواطؤ الدولي مع المحتل في جرائمه.
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية لإنهاء الاحتلال والاستيطان من أرض دولة فلسطين، والقرارات الدولية ذات الصلة، خاصة القرار 23 و34 والذي يطالب الاحتلال بوقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية ويعتبرها غير شرعية. ودعت الخارجية المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الحقوق الإنسان إلى سرعة البدء بالتحقيق في انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين، وصولا لمحاكمة مرتكبي تلك الجرائم ومن يقف خلفهم، بما يضع حدا لإفلات إسرائيل وقادتها من العقاب وتمردها القانون الدولي. أعربت حركة حماس عن صدمتها من الأحكام التي أصدرها القضاء السعودي اليوم بحق عدد كبير من المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين المقيمين في السعودية، وبينهم ممثل حركة حماس السابق لدى المملكة محمد الخضري. وقالت الحركة أن هؤلاء الأخوة لم يقترفوا ما يستوجب هذه الأحكام القاسية، وما فعلوه هو نصة قضيتهم وشعبهم دون أي إساءة للسعودية وشعبها، داعية إلى الإفراج عن هؤلاء المعتقلين بسرعة وإنهاء معاناتهم ومعاناة عائلاتهم التي مضى عليها أكثر من سنتين. وكانت محكمة الجزاء السعودية قد أصدرت أحكاما بحق هؤلاء الفلسطينيين والأردنيين تراوحت بين البراءة والسجن 22 عاما بتهمة تقديم الدعم المالي للمقاومة الفلسطينية، وهو ما ينفيه المعتقلون. وصل وكيل وزارة الخارجية البحرينية للشؤون السياسية عبد الله بن أحمد آل خليفة الأراضي الفلسطينية المحتلة صباح اليوم في زيارة تستمر 4 أيام ضمن توافقات التطبيع مع الكيان الصهيوني. ويلتقي آل خليفة برئيس الكيان الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ووزير الخارجية يائير لابيد، وفقا لما ذكرته صحيفة جيروزاليم بوست. وهذه الزيارة هي الثانية لوكيل وزارة الخارجية البحرينية للأراضي المحتلة بعد زيارة سابقة قام بها في كانون أول ديسمبر الماضي. رفض وزير الخارجية الجزائري رمطان المعامرة تصريحات رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي الذي أصر على قبول الكيان الصهيوني كعضو مراقب في المنظمة الأفريقية. وقال وزير الخارجية الجزائري أن هذا الموقف مرفوض وقد يؤدي لتقسيم الاتحاد الأفريقي. وكانت السفارة الجزائرية في أديس أبابا قد وجهت الثلاثاء الماضي مذكرة إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي احتجت فيها على قبول الكيان الصهيوني كعضو مراقب في الاتحاد الأفريقي. وصل مسلح حركة طالبان إلى وسط مدينة قندوز شمالية غرب أفغانستان، وقال عضو مجلس ولاية قندوز أمر الدين والي أن حرب الشوارع تدور في أجزاء متفرقة من المدينة، وأن القوات الأفغانية انسحبت باتجاه المطار. وسيطر الطالبان على عاصمتي ولايتي نيمروز وجوزجان منذ الجمعة، فيما شنت الطائرات الأمريكية غارات على عناصر طالبان في مدينة شبرغان مركز ولاية جوزجان بعد أن أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن أوامره بهذا الشأن. أكد رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبد السلام أن تعيين مبعوثا جديدا للأمم المتحدة لليمن لا يعني شيئا ما لم يكن هناك إعلان صريح بوقف العدوان الأمريكي السعودي ورفع الحصار عن اليمن. وشدد رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام في تغريدة له على تويتر على أنه لا جدوى من أي حوار قبل فتح المطارات والموانئ كأولوية وحاجة وضرورة إنسانية. وحذر عبد السلام تحالف العدوان من مغبة مواصلة الحصار، لأن ذلك سيكلفها أكثر وأكثر. ختام النشر العناوين الرئيسية. قائد حرس الثورة الإسلامية يشيد بدور الحج الشعبي العراقي في الانتصار على داعش. تفجير يستهدف رتلا تابعا للاحتلال الأمريكي في محافظة بابل. وإيران تحيي يوم الصحفي تخليدا لذكرى استشهاد صحفيها على أيدي جماعة طالبان في أفغانستان قبل ربع قرن. شاكر لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. نستمع معا في الساعة 8:15 إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم، نستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، أما الأذان سيرفع عند 8:21. تأتيكم رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي في الساعة 8:27، تستمعون إلى أبحاث في رسالة الحقوق عند 8:43. قسم الأخبار ونشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 9:00 عند 9:12، إيران اليوم. تأتيكم استنارات من نهج البلاغة عند 9:47، كلام الأمير أمير الكلام في الساعة 9:53. نشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 10:00 في الساعة 10:15، اليمن التصدي والتحدي. أما في الساعة 11:00 قسم الأخبار يقدم لحضراتكم حصاد المساء. مشاهير الفكر الإيراني في الساعة 11:25، تأتيكم المصطلحات السياسية عند 11:39، وفي الساعة 11:47 بآل محمد عرف الصواب. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية في الساعة 12:00 وعند 1:00 نشر إخبارية مفصلة. شكرا لكم وإلى اللقاء.
الله يا الله، الله الله يا إليك أنبت يا رب السماء، إذا الأعذار لم تشفع لذنبي، إذا الأعذار لم تشفع لذنبي، سألتك بالدموع وبالدعاء، سألتك بالدموع وبالدعاء، فإن عاقبتني فولي أمري، وإن سامحتني فلك انتهائي، وإن سامحتني وإن سامحتني فلك انتهائي. الله. الله يا الله 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 يا الله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين فاصبر وما صبرك إلا ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون والذين هم محسنون بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي رب عبدي ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
طهران تقدم رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته،
وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة، حيث نرحب بكم وندعوكم لسماع هذه الحلقة من برنامج رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي. أيها الأخوة والأخوات، مسجد جوهرشاد من المساجد التي تتمتع بفن معماري غاية في الدقة والإبداع. أسس في العهد التيموري، فبعد موت السلطان أبو سعيد أصبح تيمور، وهو أحد أمراء تركستان والذي كانت تربطه بجنكيز خان قرابة، أصبح حاكما واختار سمرقند عاصمة لدولته.
وفي العهد التيموري تم إنشاء أبنية ومساجد متعددة، منها المسجد الجامع في سمرقند والمسجد الجامع جورامير ومدرسة خاكرقد، ثم المدرسة والمصلى في هرات ومسجد كبود، بينما اعتبر مسجد جوهرشاد من أروع مساجد ذلك العهد لأنه يمتاز بأشكال ومواصفات معمارية نادرة.
أما المهندس المعماري لمسجد جوهرشاد والذي أكمل بناءه هو قوام الدين الشيرازي، أحد أشهر المهندسين المعماريين أنذاك، وخلال عهد السلطان حسين بايقرا، وذلك في عام 825 إلى عام 912 للهجري القمري. أما شهرة هذا المسجد بجوهرشاد فإنها تعود إلى السيدة جوهرشاد أغا، زوجة ابن تيمور المدعو شاهرخ تيموري، والذي خضعت خراسان لحكمه بين 807 إلى 850 هجري قمري.
ويعتبر الرحالة الشهير ابن بطوطة والذي زار طوسة وتوابعها عام 734 للهجرة القمرية، يعتبر أحد أقدم وأهم الذين كتبوا حول ضريح الإمام الرضا سلام الله عليه ومساجد تلك المنطقة وتفاصيل العمارة فيها. وعند حديثه عن ضريح الرضا سلام الله عليه يتطرق إلى الفترة التي أنشئ فيها الضريح وإلى قصة وكيفية نشوء مسجد جوهرشاد.
وأغلب المؤرخين يقولون إن الفضل في إعمار مساجد خراسان ومرقد الإمام الرضا عليه السلام يعود إلى السلطان محمد خدابنده الذي اشتهر بحبه لأهل بيت النبوة سلام الله عليهم أجمعين، حيث يذكر المؤرخون أنه في أيام الملك شاهرخ التيموري الذي خضعت خراسان لحكمه بين 807 إلى 850 هجري قمري، بادرت زوجته جوهرشاد إلى بناء أبنية ومساجد متعددة بالإضافة إلى أبنية تابعة لضريح الإمام الرضا عليه السلام. ومن هذه الأبنية رواقان سمي فيما بعد بدار الحفاظ ودار السيادة، إضافة إلى بنائها لمسجد جوهرشاد. وقد تعاون معها المهندس قوام الدين الشيرازي أشهر المعماريين آنذاك.
بني المسجد الجامع جوهرشاد بطريقة الإيوانات الأربعة، وفي الطرفين هناك إيوانان جنوبيان. منارتا المسجد طليتا من الخارج بالقاشني المزغرف زغرفة فنية كتبت عليها الآيات والسور القرآنية، وقسم من هذه الكتابات بخط الفنان بايسنقر ميرزا التيموري. وعلى جدار المنارتين الأماميتين لمسجد جوهرشاد نقشت العبارة التالية: كتبه راجيا إلى الله بايسنقر بن شاهرخ بن تيمور جورجاني سنة 820 للهجرة القمرية. وفي نهاية الكتابة كتب اسم المعمار الذي أشرف على بناء المسجد، وهو قوام الدين الشيرازي أشهر المعماريين في ذلك الزمان.
أما في إيوان القبلة بمسجد جوهرشاد وعلى الجانبين وأطراف الإيوان كتابات تشير إلى أنه تم إعمار وتكميل الزخارف خلال السنوات الواقعة في القرن الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وعلى جانبي الإيوان هذا كتبت مع هذه الزخارف الجميلة الكتابة التالية: أولا نسب السيدة جوهرشاد، ثم العبارة التالية: الآمرة بعمارة هذا المسجد صاحبة الرشاد المعظمة جوهرشاد، بالإضافة إلى كتابة أسماء بعض أهل بيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه.
ومن الناحية المعمارية والفنية الخاصة بالمساجد، فإن مسجد جوهرشاد يعتبر من الأعمال العمرانية النادرة، حيث أن قبة المسجد كانت من النوع الذي يدعى بأنه يشبه شكل البصلة مطلية بالكاشي الفيروزي. كتبت على جدرانها الداخلية والخارجية عبارات لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبالخط الكوفي الجميل وعلى طول محيط القبة، وارتفاع هذه القبة يبلغ 43 مترا.
ولا بد من القول أن مسجد جوهرشاد يعتبر من أكبر المساجد الباقية من القرن التاسع الهجري.
وفي عام 1327 للهجرة القمرية تعرضت قبة مسجد جوهرشاد وإحدى المنارتين إلى بعض التصدعات، وقد تم إعمارها على يد المعماريين الإيرانيين وبصورة حافظت على طابعها الأصلي.
ولهذا المسجد إيوانات جميلة الطراز، ومنها إيوان المقصورة الكبيرة لمسجد جوهرشاد الواقعة جنوب المسجد، وفي نهايته منبر أطلق عليه اسم منبر صاحب الزمان، وهو ذو طراز فريد من نوعه، ويختلف عن المنابر في بقية مساجد إيران والعالم الإسلامي من حيث ارتفاعه وزخارفه أيضا. هذه الزخارف التي تمثل التطور العمراني في إيران في مرحلة إنشاء هذا المسجد.
وفي طرفي إيوان المقصورة الجنوبية منارتان مرتفعتان وقبة يبلغ ارتفاعها نفس ارتفاع القبة الأصلية للمسجد والبالغة 43 مترا مربعا. وهذه القبة الجنوبية أيضا تم إعمارها وتجديدها في عام 1341 للهجرة، حيث أشرف الفنان المعماري الإيراني عباس أقرندة على هذا الإعمار والتجديد، وقد طليت القبة بالكاشي الفيروزي الملون ألوانا زاهية بالإضافة إلى نقوش وزغارف معروفة بطابعها الإيراني الأصيل. أما تاريخ بناء إيوان المقصورة الجنوبية فكان في عام 820 للهجرة، وفي إطار الإيوان كتابة بخط الثلث للخطاط الإيراني الشهير بايسنقر ميرزا، وهي الآية 18 من سورة التوبة: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، إلى آخر الآية. وكتابات أخرى وهي أحاديث نبوية، وأبرزها: من بنى مسجدا ليذكر الله فيه بنى الله له بيتا في الجنة.
وهنا لابد لنا أن نذكر مستمعينا الفضل أن منبر مسجد جوهرشاد أنشئ من أحد أنواع الخشب المعروف في إيران ويدعى بخشب الجلابي مع خشب الجوز، ويتمتع هذا المنبر بزخارف وحفر على الخشب غاية في الروعة والجمال. وهنا كتابة مثبتة على المنبر تشير إلى أن المنبر أنشئ في فترة لاحقة لإنشاء المسجد، وفي عام 1320 للهجرة تم إعماره وترميمه.
يحتوي مسجد جوهرشاد على 7 أروقة ومساحتها بحدود 5150 متر، وفي وسط المسجد حوض كبير مستطيل الشكل، والكاشي الذي استعمل في بناء الأروقة يعتبر من أرقى أنواع الكاشي الإيراني، ويدل على ذلك الألوان الزاهية التي استعملت في الكاشي المطلي به المسجد. يذكر الرحالة جيمس بيلي فريدز أن مسجد جوهرشاد يتمتع بجمالية في زغارفه تصل إلى حد أن الإنسان يتصور نفسه واقفا في وسط سوق السيراميك المختلف الأشكال والألوان.
كما يؤكد الرحالة المذكور أن الطراز المعماري لمسجد جوهرشاد يشبه الطراز المعماري لمسجد سمرقند، ويضيف هذا الرحالة أيضا أنه باعتقاد البعض أن مسجد الإمام مأخوذ من الفكرة المعمارية لمسجد جوهرشاد، والزخارف المعمارية في جوهرشاد تشبه تفاصيل وزخارف مسجد كبود في تبريز. ومسجد كبود هذا أنشأته صالحة بنت جهانشاه قرى قيولونو، وهو أحد المساجد المعدودة والذي كان إيوانه مثقفا، وهو يحتوي على الزخارف والتفاصيل العمرانية الرائعة.
وخلاصة القول بعد رحلتنا هذه إلى رحاب هذا المسجد، يمكن أن نقول أن مسجد جوهرشاد بالنسبة إلى المدينة التي يقع بها بالإضافة إلى مجاورته للمرقد الطاهر للإمام الثامن علي بن موسى الرضا سلام الله عليه في مشهد المقدسة، يعتبر من أروع مساجد القرن الثامن والتاسع، بالإضافة إلى الأوضاع السياسية آنذاك والتي ساهمت في إعمار هذا المسجد، حيث تميزت أصوله الفنية والمعمارية بالإبداع الفني المعماري الجميل.
وفي طرفي الإيوان الجنوبي لمسجد جوهرشاد منارتان بارتفاع 40 متر، وكانت من الروعة وجمال البناء الهندسي المعماري ما يجعل الإنسان يفتخر بفنون الحضارة الإسلامية. وهاتان المنارتان تصلان إلى أرض المسجد الداخلية، وتتوسط اليمين شرفتان رائعة التفاصيل، ومن خلال الجسم الأسطواني للمنارتين أي في نهايتها الموجودة داخل المسجد توجد باب يدخل منها المؤذن ليصعد إلى المئذنة في أعلى المنارة، وذلك حتى يرفع الأذان.
عندما حصلت زلزلة أرضية في عام 1327 للهجرة الشمسية، تعرضت إحدى المنارتين إلى التصدع، وفي كتاب رحلات نصر الدين شاه أنه في حدود عام 1300 للهجرة القمرية تم البدء بإعمار تلك المنارة لتعود إلى طابعها الأصلي.
كان مسجد جوهرشاد مقرا للثوار الإيرانيين وتجمعا للعلماء الذين تصدوا للشاه المقبور أبان انطلاق الثورة الإسلامية في أيام المجابهة.
أعزائنا المستمعين، في ختام رحلتنا هذه إلى مسجد جوهرشاد نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة.
مرسل المصطفى البشير إلينا رحمة منه بالكلام القويم.
أبحاث في رسالة الحقوق.
قراءات مقارنة في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. أعزائي المستمعين، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشرنا أكثر من مرة في الحلقات السابقة إلى أن النظرية الإسلامية في حقوق الإنسان تتمركز حول محور الرؤية الكونية التوحيدية، وبكلمة أخرى فإنها قائمة على الإيمان بأن التشريع والحكم هو لله سبحانه وتعالى الخالق المالك. ومن هنا فإن رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام قد صرحت بأن الحقوق جميعا إنما هي لله سبحانه وتعالى، فقالت: اعلم أن لله عز وجل عليك حقوقا محيطة بك في كل حركة تحركتها، أو سكنة سكنتها، أو حال حللتها، أو منزلة نزلتها، أو جارحة قلبتها، أو آلة تصرفت فيها. وأكدت رسالة الحقوق فضلا عن ذلك أن حق الله الأساس الذي على الإنسان هو حق الطاعة، فقال عليه السلام: فأما حق الله الأكبر عليك فأن تعبده لا تشركوا به شيئا. وأوضح الإمام عليه السلام في رسالته الشريفة بأن هذا الحق هو أصل الحقوق، فقال عليه السلام: فأكبر حقوق الله تبارك وتعالى عليك ما أوجب عليك لنفسه من حقه الذي هو أصل الحقوق. من هنا فقد ملك كل إنسان في النظرية الإسلامية زمام نفسه أمام الآخرين، أو كما أوصى الإمام علي عليه السلام: لا تكن عبدا لغيرك وقد جعلك الله حرا. وكما تنطبق هذه الحرية على وضع الفرد، فإنها كذلك بالنسبة للجماعة في عدم جواز إخضاعها لحكم الآخرين، إن الحكم إلا لله. فالإنسان إذن على مستوى الفرد يملك إرادة يستخدمها باختياره، وهو على مستوى الجماعة أو الشعب أو الدولة كذلك، غير أن هذا الاختيار اختيار مسؤول، ذلك أن الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان بالعقل وبين له الرشد من الغي، ووضح له ما يصلح شأنه وما يفسده، وألهم نفسه فجورها وتقواها، وأمره بالصلاح ووعده عليه ثوابا عظيما، وأنذره حسابين: حسابا خاصا به كفرد، وحسابا عاما ضمن الأمة التي هو فيها. فقال تعالى في سورة الجاثية: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها. وإذا كانت النظرية الإسلامية المعاصرة في الحكم قد أعطت المواطن حق اختيار حاكمه أو إمامه، فإنها قد حذرت بأنه مسؤول عن هذا الاختيار ومحاسب عليه، وينبغي له والحالة هذه أن يستعد للحساب يوم ندعو كل أناس بإمامهم كما ورد في الكتاب الكريم. وسواء كان الإمام هذا إماما في الحكم والقيادة أو كان كتاب الشخص أي كتاب الأعمال، فإن النتيجة واحدة، وهي أن اختيارات الفرد التي يحدد مصيره بها في الدنيا ستحدد مصيره في الآخرة أيضا، مما يجعله يتوخى الدقة ويعمل الفكر والعقل وموازين الحق في الاختيارات المذكورة. أعزائي المستمعين، من هذا يتبين بشكل مختصر كيف أن الإنسان في الإسلام قد كرم بمنحه حق تقرير المصير على مستوى الفرد والجماعة والأمة. أما حق تقرير المصير في النصوص الوضعية فهو من الحقوق الحديثة، بل إن هذا التعبير يكاد يقتصر على الأمة دون الفرد. وإذا أردنا تتبع حق تقرير المصير الذي تفخر النظرية الوضعية الحديثة باكتشافه والنص عليه باعتباره من حقوق الشعوب، فإننا سنجد الباحثين غالبا ما ينسبونه إلى الرئيس الأمريكي الذي أعلن فكرته عام 1918، وقد وجدنا أن أشد أنصار هذا الحق يتواجدون في دول العالم الثالث، وأن كفاح هذه الدول منذ كانت في أغلبها أقاليم مستعمرة قد قاد إلى الإقرار العالمي بحق الشعوب في تقرير مصيرها، حتى نص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وأوائل الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. كما كان إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 1960 بمنح الاستقلال البلدان والشعوب المستعمرة طفرة واسعة بعد الميثاق، استفادت منها شعوب عديدة فنالت استقلالها في حقبة الستينات بشكل خاص. والآن أيها الأحبة، إلى لقاء البرنامج مع سماحة الشيخ محمد هادي اليوسفي، فلنستمع معا.
الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي سماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محمد هادي اليوسفي في فقرة لقاء البرنامج، فأهلا وسهلا بسماحتي.
شكرا.
سماحة الشيخ، يعتقد البعض أن من تطبيقات حق تقرير المصير على المستوى الفردي حق اختيار العقيدة بما في ذلك الإلحاد. سماحة الشيخ، ما هي الاعتراضات الإسلامية على القول بوجود حق كهذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. أما افتراض حق اختيار العقيدة باعتباره من حق تقرير المصير، هذا كما افترض في نفس السؤال أن للإسلام حق الاعتراض عليه، وبالفعل للإسلام اعتراض على هذا، بمعنى أن حق تقرير المصير عد من الحقوق الإنسانية البشرية المعترف بها بعد الثورة الفرنسية، يعني في العلمانية الحديثة. ولا شك أن القول بحقوق الإنسان في أصولها، القول بحقوق الإنسان باعتبار أصول تلك الحقوق، إنما هي مقتبسة من الأديان لا شك، باعتبار الأديان هي من أوليات التفكير في إعطاء كل ذي حق حقه فيما بأيدينا من تاريخ البشرية. فتاريخ البشرية إن كان يشتمل على أقدم سابقة لتقرير حقوق للإنسان بعنوان مثلا لائحة حقوق الحمورابي ملك بابل، فإن ذلك ليس سابقة بمعنى أنها سابقة حتى على الأديان، وإنما هي لاحقة للأديان والأديان سابقة عليها. يعني لا شك في تاريخ البشرية أن الأديان سبقت شريعة حمورابي في تقرير المواد القانونية بما فيها تقرير الحقوق لذوي الحقوق من الإنسان. إذن فتقرير الحقوق للبشر إنما هي مقتبسة من الأديان، لكن البشر خرج على حدود الأديان، فالأديان لم تقل بحق اختيار العقيدة إلا مشروطا وليس مطلقا. أما الإنسان أراد أن ينطلق فقرر حق تقرير المصير للبشر بما فيه حق العقيدة بشكل مطلق، بينما الإسلام والأديان بشكل عام وبالخصوص دين الإسلام إنما يعتبر من حق الفرد أن يقرر مصيره في دائرة مقيدة ومشروطة وليست مطلقة، بمعنى أن حق الله هذا أساس الأديان، الأديان إنما تستقر على أساس الاعتراف بحق الله، بحق العبودية لله. وإلا فلو تنكرنا لحق العبودية لله، لحق الطاعة لله، فلا أساس للأديان. يعني مرة نريد أن ننكر أساس الأديان، مرة يريد الإنسان أن يتنكر لأساس الأديان السماوية، لأساس الأديان الإلهية، فهذا لا كلام فيه ولا حرج فيه من أن لا يعترف بحق لله أو بحق العبودية لله أو بحق الطاعة لله على عباده. أما مع عدم التنكر لأساس الأديان ومع الاعتراف بأساس الأديان، ولا وبالخصوص نقصد الأديان الإلهية السماوية، فلا يمكن الجمع بين الاعتراف بأساس الأديان الإلهية السماوية ومع ذلك التنكر لحق الله في الطاعة ولحق العبودية لله على عباده. فمع الاعتراف بأساس الأديان يعني اعترفنا بحق الله في طاعة عباده، وإذا اعترفنا بهذا، إذا اعترفنا بحق الله، بحق الطاعة لله، بحق العبودية لله على عباده، إذن فحق الله مقدم في الأساس طبعا على حق الناس، ولا أقصد التفاصيل، إنما أقصد حق الله في أصل الطاعة، ولا أقصد في تفاصيل الأحكام الفقهية والشرعية. وبناء على هذا فتقرير حق الله في حدود اختيار العقيدة هذا سابق على تقرير حق المصير بما فيه حق العقيدة بما فيه الإلحاد. إذن فنحن على أساس هذا هو الذي أشرنا إليه أن للإسلام حق الاعتراض، بل فعل الاعتراف فعلا للإسلام اعتراض على هذا. للإسلام بصفته دين الله سبحانه وتعالى له الاعتراض على هذا بأن هذا قد تنكر لحق الله في الطاعة. أما مع الاعتراف بحق الله في الطاعة إذن فالله يقول سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالإسلام لا يعترف للإنسان بحق اختيار العقيدة حتى الإلحاد، وإنما يعترف يعني كأنما يقول: من لم يعترف بالمبدأ والمعاد فهذا خطر، لا أبيح له إلا لمن اعترف بالمبدأ والمعاد حتى وإن كان من سائر الأديان التي كانت صحيحة في أصولها وانحرفت، يعني الأديان السماوية في الأساس، يعني اليهودية والمسيحية والمجوسية. لماذا الإسلام يبيح لها أن تكون تحت راية الإسلام ولا يبيح للإلحاد بشكل مطلق؟ لماذا؟ لأن تلك الأديان تعترف بالمبدأ والمعاد، وكأنما الإسلام إنما يرى حق الحياة لمن يعترف بالمبدأ والمعاد، فهو أساس المسؤولية، فلا يعترف بمن لا يعترف بأساس المسؤولية، يعني لا يعترف بالمبدأ والمعاد، والذين يلحدون لا يعترفون بالمبدأ والمعاد. والسلام عليكم.
أحسنتم سماحة الشيخ. أيها الأخوة والأخوات، إلى هنا نأتي على نهاية هذا اللقاء، حتى اللقاء بكم في الحلقة المقبلة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعزائي المستمعين، إلى هنا نأتي على نهاية برنامجكم أبحاث في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام. شكرا لكم وإلى اللقاء.
وثناؤه وله البقاء السر